المتصل المرفوع ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمنقطع لا يسمى مسند، والموقوف لا يسمى مسند، والمقطوع لا يسمى مسند، بل لا بد من أن يكون متصل الإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي الحاكم، والخطيب يشترط اتصال الإسناد فقط دون الرفع، فيقول هو ما اتصل إلى منتهاه، ومنتهاه قد يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون موقوفا إلى الصحابة، وقد يكون الخبر مقطوعا فينسب إلى تابعين أو دونه. ابن عبد البر يرى أنه المرفوع فقط ولو لم يتصل الإسناد. ابن عبد البر يرى أن المسند هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند عند من؟ عند الجميع، لأنه متصل مرفوع، فهو مسند عند الحاكم، وهو متصل مسند عند الخطيب، مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند عند ابن عبد البر. مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مسند عند ابن عبد البر. لماذا؟ لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بمسند عند الخطيب لأنه منقطع، وليس بمسند عند الحاكم أيضا. المسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع. مقصود أن هذه أقوال أهل العلم، لكن إذا قالوا أسنده فلان وأرسله فلان، أسنده فلان وأرسله فلان، يعني هنا المراد بإسناد هنا أنه وصل إسناده والآخر قطع إسناده ولم يصله. نعم.
النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه.
المتصل ويقال له الموصول أيضا، والمؤتصل بالهمز وهي لغة الإمام الشافعي. المؤتصل لغة الإمام الشافعي كما نص على ذلك ابن الحاجب في شافيته، يقول مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، وعبر بالمؤتصل في الأم في مواضع وفي الرسالة، مقصود أن هذه لغته وهو إمام في اللغة. ويراد به ما اتصل إسناده إلى من نسب إليه الخبر، سواء كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد من الصحابة إذا كان موقوفا، أو إلى أحد من التابعين إذا كان مقطوعا، أو إلى من دونه. وهو ينفي الإرسال، يعني يقابل الإرسال والانقطاع والإعضال، يقابل وينفي ويقابل التعليق أيضا، لأنه إذا اتصل إسناده عرفنا أنه ليس بمعلق، معلق ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، وليس بمنقطع حذف من أثناء إسناده راو أو أكثر من راو في أكثر من موضع وليس بمعضل، وما سقط من اثنان على ما سيأتي إلى آخره. ويشمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا روينا بسند روى كل واحد من رواته الحديث عن من سمعه مع من فوقه بطريق معتبر، وأضيف ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل، وإن أضيف إلى من دونه فهو موقوف ومقطوع. ولذا قال: ويشمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابي أو من دونه. فعلى هذا في قوله والموقوف على الصحابي ومن دونه يشمل المقطوع، يدخل فيه المقطوع، يشمل فيه، يشمل المقطوع، لأنه يقول والموقوف على الصحابي أو من دونه. وهذا تبع فيه النووي خلافا لابن الصلاح والعراقي، حيث منع دخول المقطوع في المتصل. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. إذا روينا عن الحسن البصري بسند متصل هو مقطوع على كل حال لأنه مضاف للتابعي، لكن هل نسميه متصل ولا لا؟ على كلام الحافظ بن كثير رحمه الله لا، يسمى متصل، لكن على كلام الصلاح والحافظ العراقي لا، قل ولم يروا أن يدخل المقطوع. لماذا؟ للتنافر اللفظي بين الكلمتين. كيف تقول متصل مقطوع؟ متصل مقطوع، هناك تنافر لفظي بين الكلمتين. متصل مقطوع، من رأى أنه لا مانع من إدخال أو من إطلاق المتصل على المقطوع يقول الجهة منفكة. متصل من حيث الإسناد، مقطوع من حيث النسبة، ولا إشكال فيه. يعني لو جاءنا شخص عمره 100 سنة مثلا وهو قصير القامة، فقال آخر: جاء الطويل القصير، جاء الطويل القصير. ايش معنى الطويل القصير؟ تنافر لفظي بين الكلمتين، لكن الجهة مفكة. إذا لم يكن هناك لبس وش المانع؟ جاء الطويل القصير، طويل بالنسبة لعمره، قصير بالنسبة لقامته، التنافر موجود لكن اللبس غير موجود. لكن لو جاءنا صغير بس في السن وقصير القامة، قال شخص جاء الطويل القصير ولحظ ملحظ بعيد، وهو أن عمره طويل من حيث البركة، قد عمل في عمره القصير ما لا يعمله من طال عمره، فلحظ ملحظ بعيد مثل هذا يوقع في لبسه. والذي عندنا متصل مقطوع، لا يوقع في لبس إلا عند من يطلق المقطوع على المنقطع على ما سيأتي. بعضهم يطلق المقطوع ويريد المنقطع، حينئذ يقع اللبس. وإلا من يرى أن المقطوع هو قول التابع فمن دونه، ما المانع من قال اتصل سنده وهو مقطوع، مقطوع النسبة
على كل حال هذه مسألة سهلة يسيرة، لكن تكلموا فيها فأحببنا توضيحها. نعم.
النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذا مرفوع لفظا إذا أضيف إليه صراحة. وألحق بالمرفوع ما له حكم الرفع على ما سيأتي، ويطلق المرفوع على ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام وإن كان منقطع الإسناد. ولو كان مرسلا رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، خلافا للخطيب حيث قال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن يكون مما رفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسمي مرفوعا مضافا للنبي اشترط الخطيب رفع الصاحبي، ومن يقابله بالإرسال فقد عنى بذاك الاتصال. على هذا لا يدخل المراسيل مراسيل التابعين في حد المرفوع ولو أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الخطيب. لكن الحافظ رحمه الله بن حجر ينازع في كون الخطيب اشترط ذلك، أن كون الخطيب قال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى هذا أنه يشترط أن يكون مما رفعه النبي، ما رفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لو قال الحسن أو ابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يسميه مرفوع ولا موقوف؟ يسميه مرفوع. لكن الغالب أن ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يرفعه الصحابي إليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
الموقوف مطلقه إذا قيل هذا موقوف أو هذا الخبر موقوف أو هذا الحديث موقوف، يختص بالصحابي ولا يستعمل فيما دونه، بل يقال بالنسبة لمن دونه مقطوع إلا مقيدا. فيقال هذا الكلام موقوف على مالك، هذا الكلام موقوف على الحسن، هذا الكلام موقوف على ابن سيرين، وهكذا. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، سواء كان إسناده متصلا أو غير متصل. وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع. كثير من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف الأثر، ويخصون الحديث بالمرفوع والسنن بالأخبار المرفوعة أيضا. فإذا قالوا السنن والآثار فالمراد بالسنن ما رفع إليه عليه الصلاة والسلام، والأثر ما وقف على الصحابة. وعزاه ابن الصلاح للخراسانيين، قال إنهم يسمون الموقوف أثرا، وهو محكي أيضا عن أبي القاسم الفوراني الشافعي متوفى سنة 61 و400، قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. والسنة ما رفع إليه عليه الصلاة والسلام على هذا، والحديث كذلك، لأن إذا قابلنا الأثر بالحديث صار الحديث هو المرفوع والأثر الموقوف، إذا قابلنا السنن بالآثار قلنا السنن المرفوعة والآثار الموقوفة. لكن من ينتسب إلى الأثر، من ينتسب إلى الأثر فيقال الأثري، هل مقصوده هو مراده الآثار الموقوفة عن الصحابة، يعني لا علاقة له بالمرفوع، فلان بن فلان الأثري يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، يعني ما عنده موقوفات لا يعتني بالمرفوعات، يقصد بذلك السنة، الأثر السنة يعني المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا اصطلاح لبعض الفقهاء، إذا قابلوا السنن بالآثار أو قابلوا الحديث بالأثر رأوا أن الأثر ما روي عن من دون النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين. فإذا قلنا هذا الكتاب يشتمل على جمع مجموعة من الأحاديث والآثار، خصصنا الحديث بالمرفوع والأثر بالموقوف والمقطوع. قلت، يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار، شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار للطحاوي، هل هو خاص بالموقوفات؟ نعم، لا ليس خاص بالموقوفات، بل الأصل فيه المرفوع. شرح معاني الآثار، وهناك كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي، لأنه جامع للمرفوع والموقوف. لكن عرفنا أن من ينتسب إلى الأثر لا يريد بذلك الموقوف قطعا، بل يريد بذلك الحديث، إذا انتسب إلى السنة وإلى الحديث والعناية بها والاشتغال بها والاهتمام بها قال عن نفسه الأثري، أو قيل عنه الأثري عبد الرحيم بن حسين الأثر، انتسب إلى الأثر جماعة من المتقدمين والمتأخرين. فالمراد بالأثر حينئذ الأحاديث سواء كانت مرفوعة أو موقوفة. نعم.
النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقد تكلم الشيخ أبو
علي لما ذكر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابة أردف ذلك بالمقطوع، وهما روي عن التابعين قولا لهم أو فعلا، وهل يدخل في ذلك التقرير، وهل يدخل التقرير أيضا في الموقوف، يعني إذا عمل بحضرة الصحابي شيء وسكت هل يمكن أن ننسب هذا الأمر إلى الصحابي لأنه أقره؟ التقرير من وجوه السنن المرفوعة، إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام شيء ولم ينكره نسب إليه، لكن الصحابي قد يسكت من غير موافقة لما يخشى من الأثر المترتب على المخالفة. من باب أولى التابع قد يسكت، ولذا لا يضاف إليهم التقرير بخلاف ما يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام. وسمي بالمقطوع قول التابع، وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي، هو غير المنقطع الذي سيأتي ما لم يتصل إسناده، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وجمع من أهل العلم التعبير بالمقطوع عن المنقطع، يقول هذا الإسناد مقطوع ويريدون به أنه لم يتصل. عكس ما يستعمله الشافعي ومن ذكر معه اصطلاح البردعي، يطلق المنقطع ويريد به المقطوع، يطلق لفظ المنقطع يقول هذا خبر منقطع ويريد به أنه مروي عن تابعي فمن دونه. قلت وعكسه اصطلاح البردعي. أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي المشهور المعروف. نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
نعم. لما ذكر المرفوع صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحدث عن المرفوع حكما إليه عليه الصلاة والسلام، فقول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا هذا فيه تفصيل، إن أضافه إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرفوع لأنه في زمن الوحي، فلو كان مما ينكر لنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بإنكاره. كنا نعزل والقرآن ينزل، ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله من قبيل المرفوع. قوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا، خالف بعضهم حتى فيما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي أنه من قبيل الموقوف، يعني وإن أضيف إلى زمنه عليه الصلاة والسلام ما لم يعلم أنه اطلع عليه عليه الصلاة والسلام وأقره. وحكم النيسابوري برفعه، قصد به أبو عبد الله الحاكم، نعم، برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، ورجحه أيضا النووي في شرح المهذب، والرازي في المحصول، والآمدي في الأحكام. ففرق بين أن يضيفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، وكنا نقول، كنا نفاضل وهكذا، كل هذا من قبيل المرفوع إذا أضيف إلى عصره عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يضاف إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا موقف، الاحتمال أن يكون يفعلون ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وحينئذ قد انقطع الوحي من السماء، فقد يفعلون الخطأ، قد يفعلون الخطأ. لكن إذا كان في الخبر ما يدل على أنه فعل الجميع، أنه فعل الجميع، فهو حجة وإن لم يكن مرفوعا. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. هذا حكم شرعي، ويبعد أن تقول عائشة هذا الشيء أو هذا الكلام وليس عندها شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: من هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا، كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو كان يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من قبيل المرفوع، يعني كقول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، هذا مخرج في الصحيحين. وقول الصحابي: أمرنا بكذا، كقول أم عطية: أمرنا أن نخرج الحواتق والحيض، وقولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، كل هذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. خالف في هذا فريق من أهل العلم، منهم أبو بكر الإسماعيلي وبعض العلماء، والحسن الكرخي أيضا، قالوا ليس بمرفوع، لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في قول من عطية: أمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، أمرنا، من يتصور الآمر في مثل هذه الصورة؟ مسألة شرعية، هل يتصور أن أبا بكر أو عمر يأمرون الصحابة بإخراج العواتق والحيض والنبي عليه الصلاة والسلام موجود بين أظهرهم؟ هل يتصور أن أحدا من الصحابة ينهى عن اتباع الجنائز كما قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ينهى النساء والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم؟ لا. ولذا الراجح عند أهل العلم أن هذا من المرفوع، فلا يتصور أن يكون الآمر والناهي في المسائل الشرعية إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فلم يذكر الآمر ولا الناهي. إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع بلا شك وبلا خلاف، لكن هل قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا؟ يعني إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا عن كذا، هل يدل على الوجوب أو التحريم كقوله افعلوا أو لا تفعلوا؟ الجمهور نعم، الحكم واحد. فإذا نقل الصحابي أمره عليه الصلاة والسلام سواء كان بلفظه أو عبر عنه سيان. داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا لا، حتى ينقل لنا اللفظ النبوي، حتى ينقل لنا اللفظ النبوي، احتمال أن يسمع الصحابي كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول هذا كلام مردود، لأن الصحابة هم أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية. إذا لم يعرفوا هذه المدلولات من يعرفها بعدهم؟ وهم أورع وأتقى لله سبحانه وتعالى من أن يزعم شيئا أو يعبر عن شيء لم يفهموه عنه عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي من السنة كقول ابن عمر الحجاج إذا أردت السنة فهجر، ونقل الشافعي عن ابن عباس أنهم إنما يريدون بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الصحابي من السنة فلا شك أنه يريد بذلك السنة النبوية. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. تفسير الصحابي يرى الحاكم أنه مرفوع وعزاه للشيخين البخاري ومسلم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 258 63 و200 في مواضع كثيرة، يزعم الحاكم أن مذهب الشيخين بخاري ومسلم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا فسر الصحابي آية ولم يصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الحاكم هذا مرفوع لما عرف واستفاض من التحذير من التفسير بالرأي، ولا يتصور أن الصحابة يفسرون القرآن بآرائه، لكن أهل العلم حملوا ذلك على أسباب النزول، قول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم. أما تفاسير الصحابة وفهمهم للقرآن لا سيما وأن من القرآن ما يدرك باللغة ومنها ومنه أيضا ما يدرك بالاجتهاد لا سيما في الأحكام، هل نقول هذا كله مرفوع؟ لا. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، نعم أسباب النزول، إذا قال الصحابي أن هذه الآية نزلت بسبب كذا له حكم الرفع، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرف في النزول، هو الذي ينزل عليه القرآن. ولذا حمل أهل العلم قول الحاكم هذا على أسباب النزول. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، عن سعيد عن أبي هريرة يرفعه ينميه يبلغ به رواية، فهم عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح. يرفع الحديث إلى من؟ الصحابي يرفع الحديث إلى من؟ هل هناك أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. يبلغ به إيش؟ لا بد أن يكون المرفوع إليه والمبلغ عنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعا فانتبه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة: يبلغ به الناس تبع لقريش. وفي الصحيحين عنه رواية: تقاتلون قوما صغر الأعين. والأمثلة على ذلك كثيرة. ومثل لو قال الصحابي رده إلى النبي، قال التابعي عن أبي هريرة رده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صيغة من صيغ الأداء النادرة وهي موجودة في صحيح مسلم. إذا قال التابعي أو قيل ذلك بعد التابعي عن ابن سيرين يرفعه، عن ابن سيرين يبلغ به، عن الحسن رواية، منهم من يقول أنه مرفوع أيضا لكنه مرسل لأنه لم يذكر في الصحابي، بل رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل المرسل. ومنهم من يقول يحتمل أن يكون رفعه إلى الصحابي فيكون موقوفا. وعلى كل حال سواء قلنا إنه مرفوع مرسل أو موقوف ينظر في اتصال إسناده من طرق أخرى أو في رفعه، فيكون حينئذ إن وجد مرفوع صراحة فيه تعارض الوقف مع الرفع على ما سيأتي أو تعارض الوصل مع الإرسال، وكل ذلك سيشار إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا المرسل. نعم. أيش يقول؟ لا شك أن تفسير القرآن على أوجه منها ما لا يمكن أن يدرك بالرأي، لا يمكن أن يدرك بالرأي. الإخبار عن المغيبات سواء كانت في الماضي أو في المستقبل، والصحابي المفسر لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، ما عرف عن الأخذ عن بني إسرائيل. ومثله إذا قال الصحابي قولا لا يمكن أن يدرك بالرأي سواء كان ولو لم يتعلق بالقرآن. أكثر أهل العلم على أن له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يخبر عن غيب، لا بد له من مصدر في هذا. والمسألة مفترضة في من؟ في الصحابة الذين كلهم عدول، فلا يبحث عن عدالتهم. فإذا قلنا أن الصحابة كلهم عدول وذكر الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، فإنه له حكم الرفع عند أهل العلم. لكن إذا كان مما يدرك بالاجتهاد، مما يدرك من عمومات، ما يدرك من لغة العرب، كل هذا فيه اجتهاد. أو عرف الصحابي بالأخذ عن أهل الكتاب، يحتمل أنه أخذ هذا عن أهل الكتاب. يعني ثبت عن بعض الصحابة أنه قال الجراد نثرة حوت، يروى عنه عليه الصلاة والسلام لكن ضعيف. لكنه متلقى عن أهل الكتاب بلا شك. وإن ثبت عن بعض الصحابة لكن هذا متلقى عن كعب وغيره. المقصود أن الصحابي إذا لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وقال قولا لا مجال للرأي فيه، والمسألة مفترضة في من لا يفتري صحابي، فلم يبق إلا أن يكون تحمله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت كما قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. قال وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء والآباء عن أبناء كما والآباء
رواية الأكابر والآباء عن الأبناء شندك عن الأبناء
وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى تنبيه. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم.
المرسل جمعه مراسل ومراسيل، مثل مساند ومسانيد ومفاتح ومفاتيح، مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق. لم ترى أن أرسلنا الشياطين؟ في حديث عمر لما سمع القراءة على خلاف ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يعني أطلقه، ثم أمره بالقراءة وأمر عمر أن يقرأ وقال هكذا أنزل، فهو مأخوذ من الإرسال الذي هو الإطلاق، أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، أو من قولهم جاء القوم أرسالا يعني متفرقين. المقصود أن المرسل له عدة إطلاقات، لكنه في الاصطلاح مختلف فيه أيضا. يقول صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالس، حديث التابعي الكبير يعني الذي يرفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا خلاف فيه. يعني وما عدا هذه الصورة من الصور مختلفة، فما رفعه التابعي الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، وما والانقطاع في أثناء السند يسميه بعضهم مرسل مختلف فيه، ما أبهم فيه الصحابي عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام كقول البيهقي مرسل مختلف فيه، لكن الصورة التي لا خلاف في إطلاق الإرسال عليها ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهم، فمثل هؤلاء إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل اتفاقا، ولكن الأكثر والمشهور عند أهل العلم التسوية بين التابعين أجمعين، سواء في ذلك صغارهم وكبارهم ومتوسطيهم، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. حكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، إن كان القصد من حيث التسمية هذا شيء، كان القصد أيضا من حيث الحكم، لأن إرسال كبار التابعين الذي يغلب على الظن أن هذا التابعي إنما تلقاه من صحابي، أما الصغير يحتمل أنه سمعه من تابعين كبير، وهذا التابعي الكبير رواه عن تابعي احتمال أيضاً.
كما سيأتي في بيان حكمه. فما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل، والمشهور عند أهل العلم استواء الصغار والكبار في ذلك. يقول: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعمون التابعين وغيرهم. يعني ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من دون التابعين سمى مرسل، بل بعضهم ما سقط من إسناده راوي فيجمع جميع أنواع الانقطاع يسميه إرسال. لا شك أن التعريف اللغوي يساعد على هذا، لكن العبرة بأهل الاصطلاح، العبرة بأهل الاصطلاح. جمهورهم على أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حافظ بن كثير: قلت قال أبو عمرو بن الحاج في مختصري في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل التابعي ومن دونه، ويشمل أيضا من تأخر زمنه. إذا أضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا يسمى مرسل على كلامه. يقول: هذا ما يتعلق بالتصور عند المحدثين، فالمرسل مختلف في حده. ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما رفعه التابعي مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما سقط من أثناء إسناده أو من إسناده راو أو أكثر. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وهذا كتاب لا وجود له فيما نعرف. الاحتجاج بالمرسل مسألة خلافية طال فيها الخلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك وأبي حنيفة الاحتجاج بالمراسيل، الشافعي اشترط لقبوله شروط على ما سيأتي، وأحمد في المشهور عنه رد المراسيل، وهكذا من جاء بعده. فنلاحظ التسلسل الزمني، كلما تقادم العهد قبل المرسل، وإذا تأخر رد المرسل. حتى نقل ابن عبد البر عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيل، التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل. وأنه لم يعرف الخلاف بذلك إلى رأس المئتين، يعني حتى جاء الإمام الشافعي، يعني من قبل الإمام الشافعي كلهم يقبلون المراسيل. الإمام الشافعي توسط فقبله بشروط، من جاء بعد الشافعي رد المراسيل. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الأسناد. جماهر النقاد يعني من بعد الشافعي. أما من قبل الشافعي يعني إلى رأس المئتين فجماهير الأمة على قبول المراسيل. نقل عن سعيد أنه يرد المراسيل، وهذا في مقدمة التمهيد أيضا. وإن كان في ثبوته من قوله فيه نظر، لكن قد يكون بفعله رد بعض الأخبار على بعض التابعين احتمال. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. قلنا إذا كان التابعي يرفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتمال الأقوى أن هذا التابعي سمعه من صحابي، والصحابة كلهم عدول، فكيف لم أرد؟ قالوا الاحتمال الآخر أن التابعي سمعه من تابعي آخر، والتابعي سمعه من تابعي ثالث، والتابعي الثالث سمعه من رابع إلى ستة. وقد وجد في إسناد حديث ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بسورة الإخلاص مخرج في المسند في سنن النسائي. وهؤلاء التابعون فيهم من هو ضعيف، إن التابعين ليس كلهم ثقات، بل فيهم المتكلم فيه. وإذا وجد هذا الاحتمال لم توجد غلبة الظن بثبوت الخبر، وحينئذ يكون من قسم الضعيف. صاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله، وإن كان ليس من قوله مسلم، ليس من قوله، وإنما ذكره على لسان خصمه. مسلم ذكر الكلام على لسان خصمه. ماذا يقول مسلم؟ يقول إن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا ليس من قول مسلم، وإنما الخصم الذي رد عليه مسلم في المقدمة قال هذا الكلام ولم يعترض عليه، ولم يعترض عليه. يقول ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثار، وتداولوه في تصانيفهم. نعم، هو الذي استقر عليه الاصطلاح. قال: ورده جماهر النقاد. النقاد، نقاد الحديث صيارفته، جلهم بعد الشافعي، الإمام أحمد، البخاري، أهل المديني، يحيى بن معين، وحاتم، أبو زرعة، الدارقطني، كلهم بعد الشافعي. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة، مقرر في كتب المالكية، في كتب الحنفية أيضا، وأصحابهما في طائفة والله أعلم. بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. هذا الإجماع نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن الطبري، ونقل ابن عبد البر أيضا خلاف سعيد. فهل يستدرك على الطبري بقول سعيد؟ الجواب: نعم، لا يستدرك على الطبري. لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، الإجماع قول الأكثر وليس بقول الجميع، إنما قول الأكثر يعد إجماع، ولذا تفسيره مملوء بقوله: اختلف القراءة في كذا، ثم يسرد القول الأول ويذكره لأكثر العلماء، ثم يذكر القول الثاني المخالف ثم يقول بعد ذلك والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. إجماع وساق الخلاف، لكن باعتبار قول الأكثر سميه إجماع. وهذا من باب استطراد الفائدة. يقول إذا كان الساقط في المرسل هو الصحابي أليس جهالة الصحابي لا تضر؟ فلماذا لم يقبل المرسل خصوصا إذا كان المرسل من كبار التابعين؟ قد يقول سؤال عاجل. احتمال أن يكون الساقط هو الصحابي، واحتمال أن يكون التابعي قد رواه عن تابعي آخر، وهذا التابعي احتمال أن يكون رواه عن تابعي ثالث، وهكذا. ذكرنا هذا فيما تقدم، وذكرنا أن حديث في فضل سورة الإخلاص مخرج في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي فيه ستة من التابعين، وهذا أنزل إسناد في الدنيا ولا نظير له. ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. لو قدرنا أن التابعي السادس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلنا مرسل، لكن في خمسة من التابعين سقط. حال هؤلاء الخمسة هل نجزم بأن هؤلاء الخمسة كلهم ثقات؟ لا، خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهذا موجود، أربعة من التابعين كثير أكثر من ذلك الثلاثة. المقصود أنه لا يتحتم أن يكون التابعي رواه عن الصحابي وأسقط الصحابي، وإلا لو جزمنا بذلك قلنا جهالة الصحابي لا تضر، لكن ليس الأمر كذلك. يقول قلت وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية نذكرها في المسودة لآل تيمية قبل المراسيل. نعم. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. نعم، قال وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. المختصر المزني الجزء الثامن من الأم صفحة 78. إرسال ابن المسيب عندنا حسن، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة. الشافعي رحمه الله يشترط لقبول المرسل شروط، منها ما يتعلق بالمرسل، ومنها ما يتعلق بالخبر المرسل. فلابد أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون ثقة، وأن يجيء الخبر المرسل من وجه آخر ولو مرسل يرويه غير رجال المرسل الأول، وأن يعتضد المرسل بقول صحابي أو أكثر العلماء يفتي به عوام أهل العلم، كما قال ذلك نص على ذلك بالرسالة. وكان المرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، يعني لا يرسل عن كل أحد، لا يرسل إلا عن الثقات، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. فالمرسل وإن توافرت فيه هذه الشروط واحتج به الإمام الشافعي إلا أنه دون المتصل، وإن شذ بعضهم فرجح المرسل على المتصل، وهذا نقله ابن عبد البر وغيره عن بعضهم، لكنه شذوذ. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، فلا أعلم أحدا قبلها. الذين أطلقوا كابن عبد البر والطبري وغيرهم أن من قبل الشافعي كلهم يقبلون المراسيل، يعني هل مالك والشافعي، هل مالك وأبي حنيفة قيدوا هذه المراسيل بأن تكون مراسيل كبار التابعين؟ ليقول الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، يعني قول الإمام المطلع الكبير لا أعلم كذا يدل على الإجماع، يساوي كلمة إجماع. نعم، أين على حسب علمه. ولذا قال الشافعي رحمه الله أنه لا يعلم أحد قال بزكاة البقر في أقل من 30، مع أن وجد من يقول بالعشر،
وقول مالك لا أعلم أحدا قال برد اليمين، مع أن قضاة عصره يقولون برد اليمين، بن شبرمة وبن أبي ليلى يقولون برد اليمين. على كل حال هذه المسألة قول الشافعي لا أعلم أحدا قبلها هو على حد سبي علمه. لا شك أنه إذا كان المرسل من كبار التابعين يغلب على الظن قلة الوسائط، بخلاف ما إذا كان المرسل من صغار التابعين. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر. مراسيل الصحابة، الصحابي يرسل إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيبته عن شهود الحادثة. حديث بدء الوحي تروي عائشة قبل أن تولد بدء الوحي، لكن يغلب على الظن أنها سمعته منه عليه الصلاة والسلام لقوله لذلك فغطني، وفغطني ببعض الروايات غمني، فيتحكي على لسانه عليه الصلاة والسلام. ابن عباس أكثر ما قيل فيما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة 40، تقين أنها 4 سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فيوجد الإرسال عند الصحابة، لكن الصحابة كلهم عدول، ولذا أجمعوا على قبول مراسيلهم. نقل الإجماع، نقل الإجماع أكثر من واحد. سرخسي نفى الخلاف، والأسنوي والنسفي نقلوا الإجماع وغيرهم. يحكى عن أبي إسحاق الإسفرايني أنه رد مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم، الاحتمال أن يكونوا رووا ذلك عن التابعين، لأنه وجدت رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين، كما أنه وجدت رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الصحابة. فرواية الأكابر عن الأصاغر محروفة، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع ذلك إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابي أيضا ليس بحجة، يعني من باب أولى، يعني من باب أولى. يعني إذا ذكر التابعي عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان البيهقي يسمي هذا مرسل، فالمرسل الذي لا خلاف فيه نعم من باب أولى. يعني إذا ذكر أن هذا الصحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يسميه مرسل، والجمهور على أنه ليس بمرسل، بل هو متصل في إسناده مبهم، والمبهم مجهول، وجهالة الصحابي لا تضر، ورسموا منقطعا عن رجل، وفي الأصول نعته بالمرسلي. يقول البرهان الحلبي قلت الأصح أنه متصل، لكن في إسناده من يجهل، يعني الذي في إسناده مبهم متصل، الذي في إسناده راوي مبهم هو من قبيل المتصل وليس من قبيل المرسل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ألا يؤخذ من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في الحديث الضعيف أنه أدخل في أقسامه الموضوع؟ هذا أخذ على من قبله كالخطابي وغيره الذين قالوا شر الأحاديث الموضوع، ولا شك أن الموضوع حديث على حسب الإطلاق الأعم، بأن الحديث ما يتحدث به أو على حسب زعم واضعه، على حد زعم واضعه هو يراه حديث فيدخل في الأحاديث ويبين حكمه، فأدخله أهل العلم من هذه الحيثية في مباحث علوم الحديث. يقول: هل تفسير الصحابي للحديث له حكم الرفع خاصة إذا كان هو راويه؟ تفسير الصحابي إذا كان منشأه ومبعثه فهم الصحابي للنص فليس له حكم الرفع، أما إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إخبار عن أمر مغيب فهذا له حكم الرفع. يقول: هل هناك فرق بين الموضوع حكما المرفوع حكما أو له حكم الرفع؟ مرفوع حكما له حكم الرفع لا فرق. ذبحنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا مرفوع أم له حكم الرفع؟ هو له حكم الرفع لأنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكر فيه أنه اطلع عليهم وأقره، لكن هو في عصره عليه الصلاة والسلام، ولو كان مما لا يجوز لنبه عليه كما في قول جابر رضي الله عنه. هذه أيضا تقدمت. يقول: أجود كتب القواعد، يقول القواعد الشرعية، لا المراد القواعد الفقهية، بالنسبة للقواعد الخاصة بمذهب فلا أجود من كتاب القواعد لابن رجب، وعلى مذهب الحنابلة كتاب النفيس، وأما بالنسبة للقواعد عامة فالأشباه والنظائر طيب في القواعد الكلية والأغلبية. كتاب أعلام السنة المنشورة الشيخ حافظ الحكمي، كتاب أيضا في العقائد نفيس. يقول: ما أفضل شروح الألفية للعراقي؟ أفضلها وأنفسها وأكثرها فوائد شرح السخاوي، وإن كان شرح المؤلف جيد وفيه فوائد وهو الأصل في الموضوع، لكن شرح السخاوي أكثر من فوائد لكنه أطول، يحتاج إلى وقت. فتح الباقي للشيخ زكريا الأنصاري أيضا فيه تنبيهات ولطائف لا توجد في الشرحين المذكورين. يقول: أفضل طبعات زاد المعاد إلى الآن طبعة الرسالة حقيقة الأرناؤوط جيدة لا بأس. يقول: إذا كان هناك حديث ضعيف ووجد له شواهد وأحاديث ولكن من نفس المستوى أي في الضعف، يقول فهل تقوي بعضها بعضا إذا كان الضعف محتمل؟ إذا كان الضعف ليس بشديد نحن تقوي بعضها بعضا. يقول: هل يوجد في كتب السنن والمسانيد أحاديث موضوعة؟ ولماذا تدرج في الكتب؟ وهل كان أصحاب الكتب يعلمون بحالها؟ نعم، في السنن أحاديث ضعيفة شديدة الضعف، بل في بعضها ما هو موضوع كسنن ابن ماجه مثلا، وفي سنن الترمذي ما هو من رواية متهم بالوضع، وأما سنن النسائي وسنن أبي داود فهما أمثل بكثير من الترمذي وابن ماجه. في المسند أحاديث حكم بوضعها، وتحدثنا عن كتاب القول المسدد حافظ بن حجر أنه دافع عن المسند بقدر الإمكان، لكن يبقى أن فيه ما فيه. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن هناك مناظرة بين اثنين، لعل أحدهما ابن الجوزي والثاني أبو العلاء الهمداني، أحدهما ينفي أن يكون في المسند حديث موضوع والثاني يثبت. الشيخ رحمه الله قال كلاهما صواب، أما وجود الموضوع الذي أخطأ فيه راوي هذا موجود، ونفي الموضوع الذي تعمد راويه وضعه هذا صحيح. الإمام أحمد لا يروي عن من يتعمد الكذب، لكن يروي عن من يقع منه خطأ. يقول أيهما أفضل، حفظ ألفية السيوطي أم ألفية العراقي؟ بيّنت مرارا وفي مناسبات أن ألفية العراقي هي الأصل، وإمامة العراقي لا ينازع فيها أحد. نعم، في ألفية السيوطي أنواع زائدة تؤخذ منها، وما عدا ذلك فألفية العراقي هي الأصل. يقول نراك تستشهد بألفية العراقي في المصطلح، هل تنصح بحفظها أو بحفظ ألفية السيوطي؟ هذا مثل ما سبق، ألفية العراقي هي الأصل. يقول شرح ابن بطال لصحيح البخاري قيمته العلمية، شرح من الشروح ومن الشروح المتقدمة التي اعتمد عليها الشراح من جاء بعده كالكرماني وابن حجر والعيني والقسطلاني وغيرهم. على كل حال هو شرح يستفاد منه، لكن المقل من اقتناء الكتب لا يحتاج إليه مع وجود فتح الباري، أما الذي يريد أن يجمع فهو أصل كتاب يحتاج إليه طالب العلم. يقول أيضا ما صحة حديث أنك كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله؟ حسنه أهل العلم، حسنه أهل العلم، وأما بقية الألفاظ ففيها مقال. والألباني رحمه الله حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، لكن حسنه النووي وغيره. هذا أيضا سؤال عن ألفية العراقي وألفية السيوطي تقدم. يقول نريد التفريق بين الصحيح والمسند والمتصل والمرفوع، يقول حيث قد حصل عندي لبس، وهل المسند والمتصل والمرفوع حديث صحيح أم لا؟ الصحيح سبق تعريفه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلم ولا شاذ. المسند متصل إسناده أو هو المرفوع على خلاف في ذلك، أو المتصل المرفوع. والمتصل المرفوع يقول هل في أحاديث صحيحة فيما اتصل إسناده، ما هو صحيح وفيما هو حسن وفيما هو ضعيف. المرفوع أيضا منه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع أيضا، وهكذا. نعم. هل خرج في الصحيحين لأناس من أهل البدع؟ نعم، صحيحين وغيرهما من كتب السنة طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاة إلى بدعهم، غير الدعاة إلى بدعهم. ومعروف أن البدع هناك ما هو منها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد مخرج عن الملة، هذا لا يخرجون، لكن البدعة الصغرى يخرجون لأهلها، أما البدعة الكبرى فلا. حافظ الذهبي بين التفريق بين البدع سواء كانت الصغرى أو الكبرى في مقدمة الميزان في أوائل الميزان. يقول: سمعت أن حديث من قعد في مصلاه من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، أما الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فهو ديدن عليه الصلاة والسلام. كما ثبت عنه في الصحيح الجلوس بعد صلاة الصبح ديدنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح. وأما الأجر والثواب المرتب على الجلوس بعد صلاة الصبح لأنه له أجر عمرة أو حجة تامة، نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والأقرب إلى الأقرب تحسين الحديث، الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. وعلى كل حال جاء عن السلف التحذير من النوم بعد صلاة الصبح والتشديد في ذلك. وهذا معروف، هذا هجير أهل العلم وديدنهم حفظ هذا الوقت، والله المستعان. يقول: سمعت أن البخاري خرج للذي قال شعرا في مدح قاتل علي، إذا كان هذا صحيح ألا يكون قد خرج عن الداعية لمن يدعو إلى بدعته؟ على كل حال عمران بن حطان مخرج له في الصحيح متابع وليس أصل، لا شك أنه مدح قاتل علي، معروف أنه من الخوارج، والخوارج من أبعد الناس عن الكذب لأنهم يرون كذب كبيرة، والكبيرة يكفر مرتكب عنده، فالصدق متوفر. ولذا يقول الحافظ بن حجر: وما المانع أن يخرج له وقد عرف بصدق اللهجة، وقد عرف بصدق اللهجة، وتعقبه العين بقوله: وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي، في كلام يطول لأهل العلم، لكن ومع ذلك هو صادق له لأنه نصر ما يراه حقا لعقيدته. والخوارج كما قرره أهل العلم من أبعد الناس عن الكذب، إضافة إلى أن خبره مخرج في الشواهد وليس في الأصول، ومنهم من يقول أنه رجع عن بدعته، ومنهم من يقول أنه أن الحديث قد تحمل عنه قبل ارتكاب هذه البدعة. معروف أنه لم يرتكب مذهب الخوارج إلا في وقت متأخر، ما أراد أن يتزوج بامرأة جميلة وهي على مذهب الخوارج، قالت: لا أريد تزوج، أو هو تزوجها بنية دعوتها إلى مذهب إلى المذهب الحق، لكن ما زالت به حتى ترك المذهب الحق إلى مذهب الخوارج. وهذا فيه تنبيه لمن يقول إنه يطلب الجمال والدين يأتي فيما بعد بالدعوة، هذا ليس بصحيح. فكم من شخص ضل بسبب هذا التصرف. يقول الآن الجمال ما يعوض، لكن الدين بالدعوة، نأخذ أجر الدعوة ونستفيد الجمال. هذا الكلام ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم الجمال مطلب، حسب مطلب لا شك، المال أيضا مطلب عند بعض الناس، لكن الأصل هو الدين، فلا يقدم عليه غيره، والله المستعان. يقول: هل هناك طبعة لصحيح الإمام البخاري في 5 مجلدات بعناية البغاء مصطفى ديب البغاء؟ نعم هي موجودة، يقابل ما فيها بصحيح مسلم. إيش يعني؟ يذكر ما وافقه على تخريجه مسلم. ميزة هذه الطبعة الإحالات على السابق وعلى اللاحق، لأن فؤاد عبد الباقي رحمه الله ذكر الأطراف والإحالة إلى اللاحق دون السابق، وميزة طبعة البغاء هذه الإحالة إلى السابق كاللاحق، وهذه ميزة طيبة، لكن يبقى أنها ليست أفضل الطبعات، ليست هي أفضل الطبعات بل فيها أوهام. أدق وأفضل طبعات صحيح مسلم الذي يصبر على قراءة الحواشي، فأفضل الطبعات المطبوع على هامش إرشاد السائل، الطبعة السادسة. الأسئلة كثيرة ولا تنتهي. نعم. سم. يقول: بحثنا عن شروح لكتب المصطلح في السوق، يعني التي أحلت عليها كثيرا مما سجل عني، لم نجد شرحا إلا شرح لمتن نخبة الفكر ولم يكتمل، هي إلى الآن ما بعد نزلت التسجيلات، وهي كاملة يعاد النظر فيها وترتب وتصفى وتخرج قريبا إن شاء الله، ويعاد النظر فيها أيضا من جهة ثانية وتطبع قريبا بإذن الله تعالى. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس. حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم.
يقول الحافظ رحمه الله تعالى أنه العاشر المنقطع، هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. فالأصل في المنقطع أنه ما يقابل المتصل على أي وجه كان انقطاعه، سواء كان حذف من مبادئ السند أو من أثنائه أو من آخره، راو أو أكثر من راوي، على التوالي أو على التفريق، ما دام الانقطاع يقابل الاتصال هذا هو الأصل فيه. لكن أهل الاصطلاح خصصوا كل نوع من الانقطاع باسم خاص، فجعل المرسل ما سقط من أعلى سنده، ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل المعلق ما حذف من بادئ إسناده من جهة المصنف، وجعل المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، وبقي ما يحتمل من الصور خصوه باسم المنقطع. أخرجوا هذه الصور الثلاث عن عموم الانقطاع، وسموا كل واحد كل صورة باسمها الخاص، فبقي ما عدا ذلك على الأصل. وعلى هذا يكون تعريف المنقطع ما حذف من أثناء إسناده، ليخرج بذلك المعلق والمرسل راو واحد أو أكثر من راوي لا على التوالي، يعني في أكثر من موضع، ليخرج بذلك المعضل. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند أهل العلم، وإن كان الخلاف أيضا قائما بينهم وبين غيرهم من الفقهاء والأصوليين الحديث وغيرهم. فيقول ابن الصلاح وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، يقول: قلت الحافظ بن كثير: فمنهم من قاله يسقط من إسناد رجل، يسقط من إسناد رجل من أي موضع، من مبادئه هذا المعلق، من آخره هذا المرسل، من أثنائه هذا هو المنقطع، أو يذكر فيه رجل مبهم. عرفنا أن ما يذكر فيه رجل مبهم لا يسمى منقطع بل متصل. إسناده متصل لكن يبقى الإبهام، جهالة في حال الراوي، جهالة ذات للراوي، لا أقول جهالة عين وجهالة حال، إنما هي جهالة ذات. نعم. ثم ذكر مثالين نقلا عن ابن الصلاح، مثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق. نعم، هذا ينطبق عليه حد المنقطع. لماذا؟ لأنه سقط من أثنائه أكثر من راوي من أكثر من موضع. فعبد الرزاق لم يروه عن الثوري، لم يسمعه من الثوري، وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي، وأيضا الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق،